لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. لا حسب العلم، إذا كان علمه قليلا فمعناه لو اشتغل بالدعوة وراح يمين ويسار معناه لا يزداد علمه، لكن قصدنا الإنسان علمه لا بأس به ويجب أن يجمع بينهما فليفعل. نعم بعد
حفظك الله، ما حكم ما يفعله بعض من الشباب والإمام يصلي اللعب والكلام، وإذا ركع الإمام أتوا يركضون ويزعجون المصلي، فما حكم هذه الركعة وما حكم ما يفعلونه؟
أما عملهم هذا فسيء، يعني هؤلاء القوم الذين يبقون في المسجد يتحدثون وربما يضحكون والناس يصلون، فإذا رفع الإمام جاءوا يركضون ودخلوا في الصلاة، لا شك أن هذا عمل سيء. أما هل أدركوا الركعة؟ فنقول نعم، هم أدركوا الركعة إذا كبروا الإحرام قياما ثم أدركوا الإمام في الركوع فقد أدركوا الركعة، لكنهم ينهون عن ذلك لما فيه من الأذية للمصلين والإعراض عن الصلاة والناس يصلون. نعم
فضيلة الشيخ صلى الله عليه، كثير من العمالة الوافدة يشتكون من كفلائهم بهضم حقوقهم بأخذ أموالهم أو بعدم إعطاء أموالهم أو إعطاهم أعمال فوق طاقتهم أو العمالة الموجودة في المنازل من الخدم والخادمات، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحكم في هؤلاء الكفلاء الذين يظلمون مكفوليهم بالمماطلة في حقوقهم أو بمنعهم مطلقا أو بإلزامهم بما لا يلزمهم أنهم ظالمون، وأنه يجب عليهم أن يتذكروا علو الله عز وجل عليهم، وأن الله إذا كان قد سلطهم على هؤلاء فهو سبحانه وتعالى له السلطة على الكفلاء، وعلى هؤلاء أن يذكروا قدرة الله عليهم، وأن قدرة الله عليهم أعظم من قدرتهم على هؤلاء الفقراء المساكين. ونحن نتكلم عن هذا كثيرا في الخطب وفي بعض المجالس، والإنسان والعياذ بالله إذا غلبه الشح فالشح هلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. نعم
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يوجد بعض الأحذية التي فيها بعض الخطوط التي تشبه يعني لفظ الجلالة، وقد أخبرت هذا الحذاء يعني يشتبه على كثير على الناس، نرجو يعني بيان هل هذا لفظ الجلالة وليس لفظ الجلالة، وما حكم بيعه ولبسه إذا كان لفظ الجلالة؟
أقول بارك الله فيك، هذا يقع كثيرا منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات، والناس يشتبه عليه مثل هذا الأمر، ولكن هذا الاشتباه لا حقيقة له، لأن الإنسان إذا تخيل شيئا انطبعت إذنه أن هذا هو الشيء الذي تخيله، لكن لو يأتي إنسان آخر لم يكن يطرأ على بال هذا الشيء لعرف أنه ليس هو ما تخيله الثاني الأول. فكثير ما يتخيل الإنسان مثلا أن قطعة قماش فيها مثلا نقوش يتخيل أنها طيور، وإذا رآها غيره يقول أبدا وليس هذه طيور. كذلك هذا الذي نجد في بعض المحال، بعض الناس يتخيل أنه لفظ الجلالة وليس كذلك، لو أتى إنسان آخر لم يطرأ على باله هذا الشيء عرف أنه لا حقوق له. والأصل عدم المنع والإباحة حتى يتيقن الإنسان أن هذا شيء ممنوع. وأنا الآن رأيت ما قدمت لي ولا أجد فيه شيئا يشبه لفظ الجلالة.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وبارك في علمك، إذا أدرك الرجل من الصلاة مع الإمام التشهد الأخير، لم يدرك إلا التشهد الأخير وسلم الإمام وقام وأتم هذه الصلاة، ثم خرج من المسجد فسمع مسجدا آخر يقيم الصلاة، هل له أن يدخل مع هذا المسجد ويعتبر تلك الصلاة التي صلىها نافلة حتى يدرك صلاة الفرض جماعة كاملة ويدرك تكبيرة الإحرام أم لا؟
إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه وصلى وأتم صلاته فقد برئ ذمته وأدى الفريضة، ولا ينبغي أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه. لكن لو فرض أن له شغلا في المسجد الآخر ودخل ووجد الناس يصلون صلى معهم وتكون له نافلة يعني الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قاله في رجلين تخلف عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى، فلما رآهما دعاهما وقال وسألهما عن السبب وقال صلينا في رحالنا.
ما فات فضل الجماعة في الأولى؟
فضل الجماعة حسب ما يكون هذا الشخص، إذا كان حريصا على الجماعة ومن عادة أن يصلي مع الجماعة لكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملا، قياسا على المريض والمسافر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم فتح محل تجاري لتصليح أجهزة التلفزيون والفيديو والتليفونات وما شابه؟
فتح محل تجاري لتصليح التلفزيون أو الدش أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وأما لإصلاح التلفونات والمسجلات والراديوات فلا بأس به، وذلك لأن الغالب في التلفزيون والدش أن يستعمل المحرم، والغالب في الراديو والمسجل والتلفون أن يستعمل في المباح، فيأخذ بالغالب، فيقال أما لإصلاح التلفزيون والدش فهذا لا يجوز، وأما لإصلاح التلفون والمسجل والراديو فلا بأس. نعم.
شيخ بارك الله فيك، رجل مسافر ودخل بلد وهم يصلون العصر وهو لم يصلي لا الظهر ولا العصر، فدخل معهم في الركعتين الأولتين بنية الظهر ثم سلم من التشهد الأول وقام ودخل معهم بنية العصر في الركعتين الأخيرتين، هل صح صلاته هذا؟
صلاته غير صحيحة، وذلك لأن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو يتم لزمه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه: ما بال الرجل يصلي في السفر ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال: تلك هي السنة. وبناء على ذلك نقول للأخ: يجب عليك أن تعيد الصلاة، صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا أيضا، لأجل متابعة الإمام، فأنت جزاك الله خيرا بلغ، ويجب عليك تصلي أربعا للظهر وأربعا للعصر. نعم.
شيخ حفظك الله، هل في السنة في صلاة الفجر الإنسان يذهب إلى المسجد حافيا؟
لا، ليس من السنة أن يمشي الإنسان لصلاة الفجر حافيا، ولا لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر ولا لأي صلاة من الصلوات، لكن السنة أن يمشي الإنسان حافيا في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، أما الفجر أو غيرها من الصلوات فليس لها خصيصة في ذلك.
الشيخ بارك الله فيك، هل يصح أن يقال أن في القرآن حروف زائدة؟
أما إذا أراد بكلمة زائدة ففي القرآن حروف زائدة من حيث الإعراب، أما زائدة يعني ليس لها معنى فهذا ليس بصحيح. فقول الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، ألبى من حيث الإعراب زائدة، ولهذا لو كانت الجملة في غير القرآن وقلت وما ربك ظلام للعبيد استقام الكلام، لكن من حيث المعنى لا، ليس في القرآن شيء زائد إطلاقا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا في القرآن شيء زائد من حيث المعنى لزم أن يكون في الكلام ما هو لغو لا فائدة منه. فإذا قال قائل ما هي الفائدة بحروف الزوائد في القرآن؟ قلنا الفائدة التوكيد، فإن هذا من لغة العرب أنهم يؤكدون الشيء بالحروف الزائدة، والقرآن نزل باللغة العربية كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فصار يسأل الرجل ماذا يريد بالزائد؟ إذا قال زائد إعرابا قلنا صح، زائد معنى قلنا غلط. نعم ترتيبها.
السؤال اللي يتكون من شقين، سمعنا يا شيخ أنكم
نقبله بشرط لا يكون سؤالين،
لا إن شاء الله سؤال واحد.
نعم.
سمعنا يا شيخ أنكم افتيتم بجواز بيع 9 هلالات ب10 ريالات، هل هذا صحيح؟ وإذا كان الجواب بنعم ما رأيكم الآن وقد استغل البعض هذه الفتوى ببيع 4 هلالات ب5 ريالات وأصبحت متاجرة؟ فإني لو فتحت محلا بهذه الصورة وأبيع بكميات كبيرة مثلا بدأت بمبلغ 1,000,000 ريال فإن المكسب سيكون مغريا.
الفتوى صحيح، يعني نقل الفتوى عنا صحيح، وما زلنا نفتي بذلك، وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان 9 ريالات من الحديد ب10 ريالات من الورق لعموم الحديث. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت، ولا حرج أن يتجر الإنسان بها لأن فيها مصلحة للطرفين. فالذي أخذ 9 عن 10 استفاد بالتصرف في هذه 9، لأنه يعني ربما لا يتسنى له أن يتصل بأصحابه إلا بهذه النقود، والذي أخذ الزيادة استفاد أيضا. ثم هذا الذي أعطاك 9 لم يخرجها من دكان، إنما أتى بها من مؤسسة الناقدة أو من محل آخر، فصار منه عمل تكلفه وأحضرها إلى هذا الدكان. وإذا كان المسألة تحتاج يعني تكون كبيرة وملايين نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا أحل الله البيع فإننا لا نضيق على عباد الله إلا بدليل شرعي. فالأصل أن جميع البيوع حلال وأن الربا حرام، هذا الأصل، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم بالترتيب يا أخوان من اليمين.
قل يا شيخ ما الفرق بين صلاة التراويح التي تكون بعد صلاة العشاء وصلاة القيام التي تكون في آخر الليل في رمضان؟
لا فرق بينهما، صلاة التراويح في أول الليل أو في آخر الليل، لكن الناس في أيام العشر الأواخر من رمضان يحبون أن يحيي الليل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله، فلهذا جعلوا القيام في آخر الليل والصلاة الخفيفة التي يسمونها التراويح في أول الليل، ولا بأس بها.
فضيلة الشيخ
اللي بعده.
فضيلة الشيخ،
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا فقال لا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته.
لا تدع
قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم.
ما معنى سويته في الحديث علما أن القبور عندنا في رفحة ما يقارب الشبر؟
معنى قولي سويته أي بما حوله، أي جعلته مثل ذي حوله، أو معنى سويته أي جعلته سويا أي موافقا للشريعة. فمثل لو إنسان مثلا جعل على قبر أبيه أو أمه جعل مثلا نصائب رفيعة عالية تنظر من بعيد، قلنا هذا قبر مشرف، سوف نزل الحصى أو بدلها بصغيرة. وكذلك لو جعل له ترابا كثيرا بحيث يتميز عن غيره يقال له أيضا لا بد أن تغيره. نعم، بعضهم قدره بشبر، الشبر ما بين رأس الخنصر والإبهام إذا مددت يدك هكذا. نعم
الرجال يقولون تدريس الطالبات؟
ايش؟
المدرسين هل يجوز لهم تدريس الطالبات؟
اي نعم لا باس اذا لم يكن محذور. هو الوجه لوجه لكن ما في محذور. لكن تعلم الان انه اذا كان وجها لوجه فلا بد ان يكون لديه محذور. لان الطالبات في الغالب يكشفن وجوههم للنظر في مقررهن والكتاب الذي بين ايديهم. ثم ايضا ربما يكون الرجل شابا جميلا يفتن النساء. لهذا نرى ان الاولى ان يكون تدريس الرجل للنساء بواسطه الشبكه التلفزيونيه وان يجعل مقابل وجه الرجل ورقه من الكرتون او غير الكرتون حتى لا يتبين وجهه للنساء. هذا هو الاحسن والابعد من الفتنه.
في الثوب والشعر في الصلاة.
إيش؟
نهيت عن كف الشعر والثوب في الصلاة.
نعم أمرت أن أسجد على سبيل العظم وألا أكف. الشعر كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه أحيانا أو إلى شحمة أذنيه أحيانا. والشعر إذا كان لينا ينساب حتى يرد إلى الأرض. فيكره للإنسان أن يكف هذا الشعر ويعطس يربطه. وأما الثوب فواضح أن الثوب إذا أردت تسجد لا تكفه. بعض الناس إذا أراد يسجد يرفع الثوب وهذا منهي عنه. دع الثوب على ما هو عليه. قال العلماء والحكمة من ذلك هو أن يكون سجوده شاملا لثيابه وشعره كما هو يسجد على الأعضاء السبع. ولهذا قرنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوب. لا أكف الكم الثوب اللي في أسفل. وأيضا المقصود أن تكفه لأجل الصلاة. أما لو كان الإنسان قد كفه من قبل لشغل أو نحوه فلا بأس أن يبقيه على ما هو عليه. لأن قوله أن أسجد ولا أكف أي لا أكف عند السجود. أما ما كان مكفوفا من قبل فلا بأس. ما في أسجد ما في أسجد إلا على الترتيب. ما؟ لا يبقى فيه واحد. يسأل آخر واحد. آخر سؤال. عليكم السلام.
فضيلة الشيخ لي مسألة في الميراث وأظن زي ما قلت انتهى الوقت يمكن تحتاج إلى مقابلة شخصية معه. هل أحظى بذلك؟
إيش؟
مسألة في الميراث.
ما هي الميراث؟
نعم.
ما هي؟
ميراث رجل متوفي.
نعم.
فهو رجل متوفى بالسعودية وله مبلغ بالسعودية موجود هنا وله زوجته وأبنائه ووالدته ووالده. فقبل أن يتم تقسيم الميراث توفى والده.
نعم.
فالمسألة محتاجة إلى شوية تفصيل لو تكرمت يعني.
على كل حال أولا يقسم ميراث الولد الذي مات في السعودية يقسم بين ورثة هناك ومنهم الأب على حسب فرائض الله. للأم السدس وللأب السدس والباقي للأبناء. هو له زوجة ولا لا؟ وللزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقسم ميراث الأب بعد ذلك ميراث الذي ورثه من ابنه والذي كان عنده من قبل يقسم بين الورثة. الورثة الآن زوجة اللي هي أم الميت الأول وأبناء. إن كانوا أبناء فأبناء ابنه لا يرثون، وإن لم يكن له أبناء فأبناء ابنه ينزلون لمنزلة الأبناء. وموسى يقول أنه انتهى الوقت وهو كذلك لأنه أذن الآن. وإلى اللقاء إن شاء الله القادم نسأل الله أن يرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من سلك طريقا يلتمس فيه العلم. لا الكف لا ينقص عليه لأن الشماغ الناس يلبسونه على صلاة متعددة. أحد يلبسه هكذا كلبسي يعني ثابتا طرفيه وأحد يلبسه هكذا يعني يرد طرفيه من الخلف. واحد يلبسه هكذا ايضا ينسب الطرفين على الهامه والقفاص فهو يختلف اللباس. ولهذا نجد الامامه في عهد الرسول تلبس وهي مكفوفه من الف مطويه على الراس، فهذه لبس اشماء يختلف فيه الناس. كف الكم يعني هذا اذا كان من اجل الصلاه لا، اما اذا صلى من عامل يعمل وانكف ثوبه فلا. هل عين عن بعض الناس يخلون هل لاجل الصلاه؟ ما في ناس ما في ناس. نعم اذا كان ما يخشى خوف انكشاف العورة، لأن عندهم أزر ما عندهم سراوي ما هي بس.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
في إيش؟ الأخيرة. أقول لو أن رجلا دخل يوم الجمعة في الركعة الثانية وأدرك الركوع ولكنه زحم ولم وانفصل عن الإمام قبل السجود، فإنه لا يعد مدركا للجمعة لأنه لم يدرك ركعة وسجدتيها، والركعة لا تكون إلا كاملة بالركوع والسجدتين. واضح؟ نعم. نعم. نعم.
شيخ في عادة البحرين أن أهل الميت في اليوم الثالث يجتمعون ككثير من الناس ويقرؤون القرآن ثم يذوبون القراءة للميت ثم يقرؤون نوع العشاء والأكل ويدعون فيه الناس، وكذلك يعني يكون حرج في دعوة الناس، فهذا يجوز الأكل من هذا الأكل من هذا الطعام؟
أولا بارك الله فيك، هذا الفعل بدعة، بل ظاهر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، ظاهره أن هذا كبير من كبائر الذنوب فلا يجوز الاجتماع أصلا، ومن دعي إلى هذا الاجتماع فلا يجيب. عرفت؟ وأما الطعام فهو حلال من حيث هو طعام، لكن إجابته والأكل منه مع أنه ناشئ عن بدعة أو نياحة هذا محرم. نعم. لهذا أنا أرى أنه يجب عليكم معاشر الطلبة أن تبينوا للناس، تقولوا لماذا تكلفوا أنفسكم بأمر لا يزيدكم من الله إلا بعدا؟ أين الصحابة والتابعون عن هذا العمل؟ أخفي عليهم وادخر علمه لكم، أم علموا به ولكن تركوه؟ كل هذا غير ممكن، فبينوا للناس وقولوا لا تقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، الحق ثابت باق إلى يوم القيامة. هنا يقول بعض الناس إن الذي يلحن في أذانه يلحن في أذانه إنه بدعة ولا تردد خلفه، فهل هذا صحيح؟ وهل الذي يلحن في أذانه يسقط الفرض به؟ العلماء لم يقولوا إن التلحين محرم، بل قالوا إنه مكروه، وإذا كان مكروها فالفعل فعل المؤذن، أما أنت فتابعه لأن هذا الأذان شرعي ويسقط به الفرض. عرفت؟ طيب. وهذا هذه أم عيسى تقول كنت في بداية أمري في كثير من الجهل، وقد ناهزت 14 سنة ودخل علي رمضان وأنا لا أعلم ما صفة الدورة التي تبلغ بها النساء، فصمت يوما من الأيام فأتتني والدتي وأنا أكتحل علي نعم وأنا أكتحل وأمي تعتقد أن الكحل يفطر، فقالت لي لم تفتحلين، ثم قالت ما زلت صغيرة وأنا كنت أصوم بعض الأيام وأترك بعضها لجهلي ولصغر سني وعدم علمي بالبلوغ ما هو الأحوط لي، وأنا قد صمت بعض الأيام من ذلك الشهر شهر رمضان وأنا أبلغ الآن كذا سنة، فما الحكم؟ أقول الأحوط أن تعيد أن تقضي الصوم الذي فاته، وإذا لم تقضه وكانت في البادية أو في قرية نائية بعيدة عن العلماء فليس عليها قضاء. يقول تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السؤال: هل يجب على قارئ كتاب الله أن يتدبر في جميع آياته؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يلزم أن يتأثر بها جميعا دون تفريق بين آيات الوعد والوعيد وبين آيات الأحكام والقصص؟ وكيف يكون تأثره بآيات الأحكام؟ وما هو السبب في عدم تأثر القارئ أحيانا بقراءة كتاب الله ثم ما فيه من المواعظ والعبر؟ جزاكم الله خيرا. الله بين عز وجل أنه أنزل هذا الكتاب ليتدبروا آياته، ليتدبروا، لا ولم يكن هذا أمرا، لكن قد وبخ الله تعالى من لا يتدبرون القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول؟ فالقرآن نزل للتدبر، ثم بعد التدبر تذكر واتعاظ. وأما كون الإنسان لا يتأثر بالقرآن أحيانا فهذا لقسوة القلب. وقد قال ابن عبد القوي في منظومته: فحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمج. أين هو؟ أين هو؟ يقول: ما الفرق بين أنزل ونزل؟ ولماذا إيش؟ ولما أخبر الله تعالى في القرآن نزل على الكتاب، وبالتوراة أنزل التوراة والإنجيل، وقال إنا أنزلنا الذكر، وقال أيضا إنا أنزلناه القرآن عربيا. الأصل أن أنزل ونزل معناهما متقارب، لكن قال العلماء: أنزل مرة واحدة ونزل، أترك التسوف يا أخي عند الصلاة، ونزل لما ينزل شيئا فشيئا، واضح؟ ولما كان القرآن ينزل شيئا فشيئا قال الله تعالى: ونزلناه تنزيلا. والكتب السابقة تنزل مرة واحدة، فلهذا يعبر عنها بأنزل. وهذا يقول: منانوف، نعم، يقول: إذا تزوج أحدنا خفية ولم يعلن النكاح خوفا من الإيذاء الذي يأتي من الحكومة، ويقول إنه سئل عن زوجته، ويقول إذا سئل عن زوجته هي أختي، فما رأيكم في هذا الأمر؟ رأينا أنه لا بأس به إذا أخفاه خوفا من الإيذاء فلا بأس به، لكن لا بد أن يكون مشهورا يعني بين أصحابه وإخوانه وما أشبه ذلك. ولا بأس أيضا إذا خاف على نفسه وعلى أهله وسئل عنها أن يقول: هذه أختي، كما قال ذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. لكن هل ينوي أخته من نسب؟ أخته في الإسلام.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات